أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الفرق بين المقبولة والمرفوعة. قلنا بأن الفرق يقع في موارد. المورد الأول في الصفات، حيث أن الصفات ذكرت في المقبولة قبل الترجيح بالشهرة، وبينما في المرفوعة ذكرت بعد الترجيح بالشهرة، فيقع التعارض بينهما. من هذه الجهة، هل نقدم الصفات أم نقدم الشهرة على الصفات؟ تعارض بينهما. عرفتم كيف نعالج هذا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله أحسن ما قال في المقام هو أننا نعمل بمفاد المرفوعة في مورد التعارض بين المقبولة والمرفوعة، ونحكم بتقدم المقبولة على المرفوعة، باعتبار أن المقبولة مشهورة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، فنطبق المفاد على المقبولة. اعترض عليه المحقق الأصفهاني بأن هذا يستلزم منه أنه يأتي من وجوده عدمه، إذ لو عملنا بهذا معناه أسقطنا المرفوعة عن الحجية حينئذ، فما أتى من وجوده عدمه محالون. لكن عرفتم أن هذا أهبط، أن المحقق الأصفهاني فكره مشبه بالفلسفة، ما ذكر في الفلسفة يأتي به في الأصول، هذا الذي ذكره يأتي من وجوده العدم في التكوينيات صحيح، هذا لا إشكال فيه. أما في الاعتباريات لا يكون هناك محال في البين، هو اعتبار، اعتبره الشارع لمورد معين ويرفع اليد عن اعتباره إذا تعدى عن ذلك المورد، كلها اعتباريات. وقد ذكروا نظير ذلك أنه لا عتق إلا في ملك، كيف يتملك والديه؟ قالوا آنا ما ثم ينعتق عليه، وأمثال ذلك، ذكروا ذلك كثيرا. هذا فليكن هذا من هذا القبيل حينئذ. فما ذكره المحقق الأصفهاني في موارد الأمور التكوينية صحيح، يأتي من وجود الشيء عدم ذلك الشيء، هذا محاله. أما في الأمور الاعتبارية التي زمام الاعتبار بيد المعتبر، هو يعتبره لأن نرجح في المقبولة كفى، ثم أن هذه المرفوعة ليس مختصا بخصوص هذا، إذ له إطلاقات أخرى وموارد أخرى في مورد الافتراق، هذا في مورد التعارض بينهما العموم من وجه، أما في موارد الافتراق ما هو نعمل بالمرفوعة ولا تسقط المرفوعة عن الحجية أبدا. وذكر السيد الصدر رحمه الله أيضا في المقام كلام طويل، هذا كله لو كان التعارض بين المرفوعة والمقبولة واقعا ومستحكما، أما إذا أمكن رفع التعارض بوجه جمع عرفي ونجمع بينهما بجمع عرفي مقبول كالتخصيص والتقييد ونحو ذلك، فلا تعارض في البين حينئذ، ولا يأتي كلام الشيخ الأنصاري ولا غير ذلك. كلام طويل، لكن مما يهون الخطب أن كل هذا البحث هذا فرض في وفرض، إذ المرفوع لا يعمل بها لأنها ضعيفة السند، وإنما نعمل بالمقبولة المرفوعة معرض عنها عن الأصحاب عند الأصحاب. مضافا إلى أنه ذكرنا سابقا إن تقدم الصفات في المقبولة لأجل أنها من صفات الحكمين، ترجيح أحد الحكمين على الآخر، لا من باب الترجيح بالنسبة إلى الخبرين، فلا اختلاف بينهما، كلتاهما ابتدأتا بالشهرة ثم الصفات، فلا اختلاف بينهما. وقد أحسن السيد الوالد صنعا حيث لم يذكر ذلك، إذ كله فرض وتقدير لا معنى لذكر ذلك، تطويل لا طائل تحته. هذا ما يتعلق بالمورد الأول. المورد الثاني أنه في المقبولة وردت أربع صفات ترجيح بالصفات، كلتاهما إنما أثبت الترجيح بالصفات، لكن في المقبولة ذكرت أربع صفات: الأعدلية، الأفقهية، الأوثقية، الأورعية. هذه هي الصفات الأربع. بينما في المقبولة لم تذكر إلا مرفوعة لم تذكر إلا صفتين: صفة الأعدلية والأوثقية. ليس في البين أي صفة أخرى، وقع التعارض أيضا بينهما من هذه الناحية. هل الاعتماد على أربع صفات أم أن الاعتماد على صفتين حينئذ تعارض بين إطلاق هذه وإطلاق هذه؟ إطلاق المقبولة يقتضي أن نعمل بكل الصفات الأربعة، إطلاق المرفوعة يقتضي بأنه صفتين ليس أكثر من ذلك، فيقع التعارض بينهما من هذه الناحية. قبل بيان التعارض وعلاج التعارض، نقول المراد من الأصدقية في الحديث وليس الأصدقية بالنسبة إلى الواقع، فإن الواقع لا يتفاضل فيه، إنما يتصف بالوجود والعدم. فإن كان الكلام مطابقا للواقع فهو صادق، إن لم يكن مطابقا للواقع فهو كاذب حينئذ وليس بصادق. وإنما يتصف الصدق ويتفاضل في الصدق بالنسبة إلى الحديث باعتبار أن هذا قد يكذب لمصلحة، وذاك الشخص حتى لا يكذب حتى في مورد المصلحة والمسوغ له، فيصير هذا أصدق من هذا الثاني. فالأصدقية في الحديث لا أصدقية بالنسبة إلى الواقع، فإن الواقع لا تفاضل فيه، وإنما يتصف الواقع بالوجود والعدم. فالكلام إذا طابق الواقع فيكون صادقا، ولا ما لم يطابق الواقع فليس بصادق. هذا هو المراد. ثم الأورعية والأعدلية. أنتم تعلمون أن المراد من الأعدلية هو العدل، أعدلية هو الاستقامة على جادة الشرع والالتزام بها، هذا معنى الأعدلية. الأورعية شدة الالتزام بجادة الشرع والاهتمام بها، ستكون هذه مزية. وإلا الأورعية ترجع إلى الأعدلية وهي الاستقامة على جادة الشرع، وإنما فيه شدة اهتمام وشدة التزام، هذا هو المراد منه. ثم الأوثقية أيضا. الأوثقية كما ذكره الشيخ الأنصاري وسيأتي إن شاء الله، أن الأوثقية بمعنى كثرة الاستقامة، كثرة الكلام الصادر، الوثوق بالخبر. هذا الوثوق بالخبر إنما له أسباب عديدة، من تلك الأسباب الأصدقية، من تلك الأسباب أن يكون مؤمنا صادقا ومؤمنا، وربما يكون صادقا وغير مؤمن، عامي صادق ولكنه ليس بمؤمن، مؤمن وصادق، وكذلك بعض الصفات. فللأوثقية أسباب متعددة منها الأصدقية. هذا ما يتعلق بدراية الحديث. أما التعارض، نقول بأنه تارة أن هذه الصفات التي وردت في المقبولة إنما هي صفات الحكمين لا صفات الخبرين. عند التعارض بينهما حينئذ لا تعارض بينهما أبدا. الصفات التي وردت في المقبولة وإن كانت أربعة، والصفات التي وردت في المرفوعة وإن كانت اثنتين، إلا أن صفات المقبولة إنما هو بالنسبة إلى الحكمين لا بالنسبة إلى الراوي الخبرين، فحينئذ لا تعارض بينهما. هذا ينظر إلى جهة، والرواية المرفوعة تنظر إلى جهة أخرى. وإما أن نقول بأن ذكر الصفات في المقبولة والمرفوعة كلتاهما إنما ذكرت مثالا لكل مزية يعتبرها العقلاء في البين، كما ذكره جمع من العلماء، وسيأتي أيضا بنا أنه هل يمكن التعدي عن مورد بحث، هل يمكن التعدي عن مورد الروايات من المرجحات، أم لا بد من الاقتصار على خصوص الوارد في الروايات. جمع من العلماء
ذهبوا إلى أن كل ما ورد في هذه الروايات إلا موافقة الكتاب ومخالفة العامة، البقية إنما هو من المثالية لكل مزية تقرب أحد الخبرين إلى الواقع، فلا يقتصر على هذا. بناء على هذا لا فرق بين أن تكون أربعة أو اثنتين، إنما هي مثال لكل مزية يمكن الاعتماد عليها عند العقلاء للتفاضل بين الخبرين وجعل أحدهما راجحا على الآخر. وقد ذكرنا في بداية البحث بحث التعارض أن التعارض أمر عرفي دائر بين عند الناس في محاوراتهم وكلماتهم، لا يخلو محاورة أيا كانت هذه نوع المحاورة، جعل القانون، تشريع وغير ذلك، إنما يقع بينها التعارض، فيها التعارض، فهو أمر عرفي. الترجيح أيضا إنما يرجع إليه بلا بناء العقلاء، أن العقلاء يذهبون إلى أنه لو تعارض وقع تعارض في الكلام يتقدم أحدهما على الآخر بسبب راجح في البين. كذلك المرجحات إنما نرجع فيها إلى بناء العقلاء واعتبار العقلاء. فلذلك إذا قلنا بأن هذه الصفات الواردة في المقبولة والمرفوعة إنما هي من باب المثالية لا من باب الخصوصية فلا تعارض بينها، فنعمل بكل هذه الصفات ولا إشكال فيه. كل صفة وغير هذه الصفات لو كانت مما يوجب ترجيح أحد الخبرين وتوجب مزية في البين لأحد الخبرين، العقلاء يعتبرون ذلك، العلماء أيضا جمع منهم اعتبروا ذلك، فلا تعارض بينهما لعدم فهم الخصوصية من هذه. فالتعارض يقع فيما إذا قلنا أنه الخصوصية، إذا استفدنا من النصوص هذه الخصوصية لهذه الصفات والمميزات فاستفدنا منها، أو قلنا بأن فهم المثالية خلاف المتعارف خلاف الظاهر من النصوص أنها نعملها على المثالية أنها خلاف ظاهر هذه النصوص، أو قلنا بأن المقبولة إنما يستفاد منها المثالية باعتبار أنه ولد فيه قلت، فإن كان كلاهما عدلان لا تفاضل بينهما لواحد منهما على الآخر يستفاد من هذا أن المدار على التفاضل لا على خصوصية الأعدلية حينئذ، ففهمنا المثالية من المقبولية، لكن فهمنا الخصوصية في المرفوعة حينئذ. في هذه الموارد الثلاثة يقع التعارض، إطلاق المرفوعة وإطلاق المقبولة يقع التعارض بينهما. هذه إذا افتهمنا الخصوصية من النص، أو أن قلنا بأن المثالية خلاف ظاهر النصوص، أو قلنا بأن المثالية ظاهر من المقبولة ولكن الخصوصية ظاهر من المرفوعة، فإن في هذه الموارد الثلاثة يقع التعارض بين إطلاق المرفوعة وإطلاق المنصوب. فحينئذ المرفوعة تقول إذا وجدت صفتان نقبلهما، إذا لم توجد هذه الصفات أو توفرت كلتاهما نرجع إلى شهرة حينئذ، بينما المقبولة تقول لا بد من صفات أربعة، إذا كانت هذه الصفات الأربعة واجتمعت حينئذ نرجع إلى من؟ إلى الشهرة. فيقع التعارض بينهما من هذه الجهات، إلا أنه يمكن رفع التعارض في البين بتقييد أحدهما بالآخر وجعل هذه كلها في عرض واحد لا في طولية، فإنها تدل على أن كل هذه الخصوصية معتبرة، لا بد من الأصدقية والأعدلية والأورعية والأفقهية، ثم إذا انتفت هذه أو اجتمعت كلها في الخبرين إنما نرجع إلى الشهرة حينئذ. فحينئذ لا تعارض بينهما، تقييد إحداهما بالآخر فيستفاد منها العرضية في هذه الصفات، فلا بد من اجتماعهما أو عدمه. إذا كانت صفة نرجع إلى الصفة الثانية، إلى الصفة الثالثة، إلى الصفة الرابعة، ثم إذا فقدت أو اجتمعت كلها نرجع إلى من؟ نرجع إلى الشهرة ومخالفة العامة كما ذكرنا. هذا ما يستفاد منها. ثم هذا بالنسبة إلى هذا المورد. المورد الثالث من موارد الافتراق بين المقبولة والمرفوعة إنهما اشتركتا في ذكر مرجحين وهما الشهرة ومخالفة العامة، اشتركتا في هذين المرجحين. يقع التعارض بينهما من ناحيتين. الناحية الأولى في مورد الاجتماع، فيما إذا كان خبر فيه مخالفة العامة وهو مشهور أيضا، هذا مورد الاجتماع. المقبولة تقول بأن مخالفة العامة كافية لا نحتاج إلى الشهرة. المرفوعة تقول الشهرة هي المدار وليست مخالفة العامة وكذا. فحينئذ هل هنا يقع التعارض بينهما؟ والجواب عن هذا التعارض في مورد الاجتماع هو نفس الجواب الذي ذكرناه الآن في المورد الثاني، من تقييد أحدهما بالآخر ونقول أنهما في عرض واحد لا طولية بينها. هذا إذا وقع التعارض في مورد الاجتماع، إذا النسبة بينهما العموم من وجهي، ففي مورد الاجتماع إنما نعمل بكل واحد منهما، وجدت هذه نقبل به، وجدت الثانية نقبل بها. هذا هو الثالث. الناحية الثانية في مورد الافتراق، فيما إذا كان أحدهما مخالفا للعامة والثاني موافقا للكتاب، أو كان أحدهما موافقا للشهرة والثاني موافقا للكتاب، موضع الافتراق هكذا يكون. فمرجح ثالث دخل في البين وهو موافقة الكتاب. في هذه الصورة نقيد أيضا إطلاق أحدهما بالآخر ونقول بأن الترجيح إنما يكون طوليين لا عرضيين إن فقد المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، نرجع إلى موافقة الكتاب، أو الشهرة نرجع إلى موافقة الكتاب أو بالعكس. فحينئذ هنا نجعل الطولية بينهما، بينما في الصورة الثانية في مورد الاجتماع نجعل العرضية بينهما بتقييد أحدهما بالآخر. هذا ما يتعلق بهذا. ولكن ذكروا في المقام صور متعددة، هذه الصورة بعضها خارجة عن مفروض الكلام بالكلية. سيأتي في المورد الرابع النزاع الافتراق أيضا بين المقبولة والمرفوعة من جهة أخرى، هناك نذكر بعض الصور وندع بعض الصور الأخرى، سيأتي بيانها إن شاء الله.